بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة غافر ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أخي، الله عز وجل عم بيقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لك وين بدي روح بعيوني؟ هذا كلام لا يسمع. ألم يقل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ فبتلاقي بيحطك بزوايا ضيقة، إنه شو ساوي؟ لا بد من الربا، لا بد من إطلاق البصر، لا بد من الاختلاط، لا بد من فعل كذا وكذا. لكن نحن يجب أن نعيش واقعنا، يجب أن نتفاعل مع الواقع، يجب أن ندرك معطيات البيئة. ساعة لك بيئة، وساعة واقع، وساعة تفاعل، وساعة يعني علاقة ترابطية. هي المجادلة فلسفة على الفاضي يعني. الله عز وجل أعطانا منهج، هذا كلام خالق الكون. يعني أنا مرة يعني نقطة هي صغيرة جدا لكن لها معنى كبير. يعني إنسان يعمل في إصلاح السيارات، مسك شيء مما وضعته الوكالة أو المصنع ونزعه وألقاه في الأرض، قال: هذا ما لزوم. قلت له وقتها: ليس عندي استعداد أن أستمع إليك إطلاقا، شركة عمرها 100 سنة وعندها 5000 مهندس، ويمكن أن تكون أنت على صواب وهي على غلط؟ مستحيل. يعني أنت ما بتقبل من إنسان يعمل حديثا في تصليح السيارات يلغي لك شيء بالسيارة. المعمل وضعه معمل مبني على خبرة، مبني على علم، مبني على تجارب، في متابعة، في مهندسين. ممكن يكون الإنسان رأيه أصوب. طيب إله، هذا كلام الله عز وجل، كلام خالق الكون. إذا كان ما فيها اليقين، وقف ابحاث عن دليل قطعي على أن هذا الكلام كلام الله عز وجل. أولا في طريق لا بد منه، لا بد من معرفة الله. هذه المعرفة السطحية التي لا تثمر استقامة، هذا في إنسان سمى، والله أعجبتني هذه التسمية، هذا سمى إيمان إبليسي. لأنه إبليس قال له: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس هل أنكر وجود الله عز وجل؟ لا. خاطب الله عز وجل، قال له: ربي، وقال له: فبعزتك. ومع ذلك هو إبليس. ماذا يفعل؟ يرتكب كل المعاصي والموبقات. فكل إنسان إيمانه ما أفضى به إلى طاعة الله، هذا إيمان إبليسي ما له قيمة إطلاقا. الإيمان الصحيح هو الذي ينقلك إلى الطاعة، هو الذي يترجم بسلوك، هو الذي يفضي إلى مواقف، إلى عطاء، إلى منع، إلى غضب، أن تغضب لله، أن ترضى لله، أن تعطي لله، أن تمنع لله. يعني لو أنه إنسان رأى الشمس ساطعة في كبد السماء وفكر فكر فكر فكر، قال: الشمس ساطعة، خير إن شاء الله، هي ساطعة، لأنه أأقررت بها أم لم تقر بها؟ هي ساطعة. إن قلت ساطعة هي ساطعة، وإن قلت الشمس ليست ساطعة كلامك لا قيمة له لأنها ساطعة. فالذي يكتفي بالإيمان فقط ماذا فعل؟ نقول له: أنت ماذا فعلت؟ اكتفيت أن تؤمن. أما الإيمان لم يترجم إلى سلوك، بيتك غير إسلامي، عملك غير إسلامي، جوارحك غير منضبطة، لسانك غير منضبط، بيتك غير منضبط، هذا انطبق عليه الحديث الشريف: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن المجادلة عملية استخدام الفكر في غير ما خلق له، أن تستخدم الفكرة في غير ما خلق له. الفكر خلق وأوضع في الإنسان ليكون أداة معرفة الله، فإذا استخدمته للطعن بالتشريع الإلهي، للطعن بمصداقية القرآن، للتشكيك بقيمة الوحي، للتشكيك بكمال الأنبياء، للتشكيك بالدعاة الصادقين، إذا أردت أن تستخدم الفكرة للتشكيك للطعن، هذه هي المجادلة. قال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هنا معنى المجادلة التكذيب، التشكيك، الطعن، التقليل، البحث عن المسالب. هلأ مؤمن مثلا، على سبيل المثال، مؤمن، المؤمن ما له معصوم، لكن يغلب عليه الإيمان، يغلب عليه الورع، يغلب عليه حب الله عز وجل. إذا قاله قريبين، قريب مؤمن وقريب غير مؤمن، تلاقي القريب المؤمن لا يرى من هذا المؤمن إلا الفضائل، القريب غير المؤمن إذا عثر على زلة صغيرة أو على غلط قليل أو على تقصير طفيف، هذا التقصير الطفيف يكبره ويكبره ويبالغ به ليجعله مجرما حتى يستعيد توازنه، لأنه المؤمن حجة على غير المؤمن. فإذا أخطأ المؤمن تجد أهل الدنيا يسارعون إلى نشر هذا الغلط وإلى تكبيره ومبالغته. ما الدافع إلى ذلك؟ الدافع إلى ذلك أنه الكافر في عنده قلق عميق وعنده شعور بالذنب مستمر، فإذا رأى المؤمن يغلط فهذا الغلط يتخذه حجة. لك بقت لك كل أصحابين الدين هيك، بيقول لك رأسا بيكون له قريب، يعني له هيك التزام ديني قليل، إذا أغلط معه قريبه يتهم كل أهل الدين بالخطأ. هي المجادلة، دائما بطعن بدينك لمذهبك. أما إذا كان إنسان أخطأ، هو أخطأ، بيقولك هذا مسلم، هكذا الإسلام، هيك علموك، هيك علموك بالجامع مباشرة. ودائما أهل الدنيا في عندهم قاعدة، في عنده حاسة سادسة، مشكلته مع الإنسان وين تنحل؟ إذا بالقضاء، نحن أخي نحن بنظام وفي دولة وفي قضاء وفي قصر عدل، بدي المحاكم. أما إذا كان تنحل عند رجال الدين، أخي أنا بدي الشرع، بيقول لك أنو شرع هذا؟ إيه أنت ما لك مطبق شيء من الشرع، بده الشرع ساعتها. وين تنحل قضيته؟ يبحث عن مصلحته فقط. هالمجادلة يعني تستخدم الفكر لغير ما خلق له، تستخدمه أداة لتبرير الغلط، تستخدم الفكر أداة لفلسفة المعصية، أن تستخدم الفكرة كأداة لتغطية الانحراف. إذا غطيت بالفكر الانحراف، فلسفت المعصية، بررت التقصير، هذه هي المجادلة. طبعا لا تستطيع أنت ذلك إلا أن تطعن بالأنبياء، أن تطعن بالوحي. لك الوحي منام، هكذا تراءى للنبي، أو أن يصبغ أهل الكفر على الأنبياء طابع العبقرية ليقللوا من شأن الوحي. يا أخي هذا محمد عبقري. لا، محمد رسول الله، هو عبقري عبقري بحث آخر، لكنه رسول الله يوحى إليه، لا ينطق عن الهوى، هذا وصف الله له. أما أنت عم تغفل الوصف الإلهي له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال لك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل يصف النبي بأنه يوحى إليه، وبأنه لا ينطق عن الهوى، وبأنه معصوم، ومع ذلك يرغب المجادلون بإسباق صفة العبقرية على النبي عليه الصلاة والسلام، ليقللوا من قيمة الوحي ومن قيمة العصمة ومن قيمة التشريع. أو بيقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا العلم تعلمه من بحيرة، هذا الراهب الذي التقى به في الشام. معقول طفل صغير خلال ساعة يتعلم علم يعني غزير؟ هذا الإسلام العظيم كل ما فيه من علم جاءنا عن طريق النبي من خلال هذه الساعة، هذا شيء مضحك، هذا أيضا شيء مضحك. أنا حدثني أخ كريم أستاذ في الجامعة دكتور في التاريخ، قال لي قصة بحيرة بقضها وقضيضها جملة وتفصيلا لا أصل لها في التاريخ إطلاقا، لا أصل لها في التاريخ إطلاقا. عالم باحث محقق، هاي الجدل. فأنت إذا سمعت لأهل الدنيا كيف بيتحدثوا في محور واحد، الطعن والتشكيك والتقليل من أهمية الآيات الكونية والآيات القرآنية والآيات التكوينية. مثلا لو قلت له الزلزال حدث بها البلدة هي فيها فجور، فيها فسق، فيها نوادي عراة، فيها يعني صناعة السياحة متفوقة جدا فيها. شو معنى صناعة السياحة؟ يعني انحراف ما بعده انحراف. بيقول لك لا، هي الزلزال عبارة عن اضطراب بالقشرة الأرضية. لا يمنع هذا، لا يمنع أن تفسر الزلزال تفسير علمي، وأن يكون هذا التفسير العلمي موظفا كآية من آيات الله الدالة على أنه شديد العقاب. المجادلة يعني الآيات الكونية يطعن بها أو يقلل من قيمتها أو يطمسها أو يغفلها أو لا يعجبه التفسير الذي تطرحه من خلالها، هذه المجادلة. والآيات القرآنية يقول لك القرآن الكريم طبعا يعني الصحابة اختلفوا في بعض الروايات، في قراءات، ليش في قراءات؟ يرى في القراءات يعني مجال للطعن، في قراءات يا أخي، أو أنه ما في موضوعات موحدة، شيء عجيب يعني، الآية فيها موضوعات متنوعة. هكذا يتمنى أن يكون هذا الكتاب منظم، فصل عن بني إسرائيل، فصل عن الكونيات، فصل عن الساعة، فصل عن الجنة، فصل عن النار. ما قال لك إن هذا الكتاب كتاب علمي، هو كتاب هداية ورشد، مرتب ترتيب بسموه بالتعبير سيكولوجي نفسي، مرتب ترتيب نفسي. الإنسان بالسورة بحاجة إلى آية كونية وخبر عن أمة سابقة ومشهد من مشاهد يوم القيامة وحكم شرعي، في تكامل. فالقرآن الكريم مرتب لا على أساس الموضوعات، على أساس حركة النفس. النفس تحتاج إلى شيء مقنع وإلى ردع وإلى مخاطبة الوجدان وإلى مخاطبة العقل وإلى الأخبار الصادقة، التفسير التاريخي الصحيح. فالنفس بحاجة لهذا كله، لذلك كانت السورة من السور، وكأنها سور تحيط بالآيات، إحاطة سور البستان بالأشجار. فالبستان في شجر أشجار مثمرة وفي خضراوات وفي أزهار، الزهر مو للأكل، للتمتع بمنظره، والفواكه للطعام، والقمح قوت، والماء للشرب. فهذا البستان ليش ما في بستان كله ماء؟ بيقولك بستان كله أشجار حور، بستان كله زيتون. هذا بستان فيه زيتونة وفي تفاحة وفي عنب وفي ماء سلسبيل. هكذا السورة. فالمجادلة، أساس المجادلة عملية طعن بالآيات، الآيات الكونية والقرآنية والتكوينية، حتى الزلازل والبراكين والحروب الأهلية لا يقبل إلا أن تفسر تفسير أرضي، لا يقبل أن تكون آيات دالة على عظمة الله وعلى عدالته. كلما وجهت الأحداث الكبرى في العالم توجيه على أن الله عز وجل بيده كل شيء، ويد الله فوق أيديهم، والله عز وجل خبير، وهؤلاء كلهم عباده يعاملهم وفق حكمة مطلقة، وفق ميزان عدل كبير. هذا التفسير لا يعجبه، يطعن بهذا التفسير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لذلك إذا الإنسان كافر بالله لا تحاول إطلاقا تدخل معه بموضوعات فرعية، هو الأصل كافر فيه. أصل الدين معرفة الله، هو لا يعرف الله. إذا من باب أولى كل الآيات الدالة على عظمته لا يعطيها قيمة ولا يبالي بها. فهنا كأنه الآية فيها توجيه لنا، يعني أنت قبل أن تناقشه في التعدد، دائما أعداء الدين التعدد، أنتم عندكم تعدد زوجات، لا تناقشه في تعدد الزوجات، ناقشه في وجود الله، ناقشه في الكتاب، لأنه إذا آمن بوجود الله، إذا آمن في الكتاب الآن يصدق. في عنا ترتيب، أولا لا جدوى من الإيمان بالأنبياء قبل أن نؤمن بالله، ولا جدوى من الإيمان بالكتاب قبل أن نؤمن بالله. فإذا آمنا بوجود الله، آمنا به خالقا، آمنا به ربا، آمنا به مسيرا إلها، ثم آمنا بأن هذا القرآن كلامه من خلال الإعجاز، وآمنا بأن الذي جاء بهذا القرآن المعجز هو رسول الله. إذا سرنا بهذا الترتيب، الإيمان بالله أولا، الإيمان بالله موجودا، والإيمان بالله كاملا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والإيمان بالله واحدا، واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. إذا آمنا بالله بوجوده وكماله ووحدانيته ذاتا وأفعالا وصفات، الآن ممكن أن نؤمن بكلامه من خلال الإعجاز. ابحث، هناك إعجازات لا حصر لها. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض. معنى أدنى بقابل أعلى، أدنى وأعلى. الروم التقت مع الفرس في غور فلسطين، وقبل يعني مئات السنين فقط عرف أن أخفض نقطة في الأرض هي غور فلسطين. الآن معروف أخفض نقطة في البحر خليج مريانة في المحيط الهادي، وأخفض نقطة في اليابسة غور فلسطين. والتاريخ يؤكد أن المعركة التي جرت بين الفرس وبين الروم كانت في غور فلسطين، ولم يكن معروفا قبل مئة عام أن هذا المكان هو أخفض نقطة في الأرض. الله عز وجل قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. غلبوا فعلا، غلبوا في بضع سنين في إعجاز إخباري. والإخبار في القرآن الكريم إخبار عن الماضي. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصص؟ قصة فرعون وردت فيها كلمة فرعون، قصة سيدنا يوسف، إلا في علاقة يوسف وقال الملك ائتوني به. اسأل المؤرخين الذين حكموا مصر الفراعنة، إلا في حقبة يسيرة حكمها الملوك، وحينما التقى يوسف سيدنا يوسف بملك مصر لم يكن فرعون، كان ملكا. دقة القرآن الكريم، مثلا: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الله ما قال بعيد، قال عميق، لأن الأرض كرة، فكلما ابتعدت عن إحدى نقاطها صار الخط منحني، صار في بعد وصار في عمق. الله قال: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بإمكانك أن تصل من خلال عقلك وبالدليل العقلي المطلق إلى أن هذا القرآن لا يمكن للبشر مجتمعين أن يصنعوا مثله، والحمد لله رب العالمين.